أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه المسألة ترتبط في جواز بيع المسك في فأره. لهذه المسألة حيثيتان: الحيثية الأولى ترتبط بالطهارة والنجاسة، فعلى تقدير كونه نجسا هل يجوز بيعه؟ والحيثية الثانية ترتبط بالغرر، أن المسك وهو في فأره لا يكون معلوم المقدار. إذن طارة نبحث عن جواز بيعه من الحيثية الأولى، وأخرى نبحث عن جواز بيعه من الحيثية الثانية. الحيثية الأولى ينبغي أن تبحث وين؟ في المكاسب المحرمة. أما الصغرى فتبحث في كتاب الطهارة، أن المسك في فأره هل هو نجس أم طاهر؟ لأن بشكل مختصر بحسب الطهارة والنجاسة، المشهور بينهم طهارة المسك وطهارة فأرة المسك. إن انفصلت من الغزال أو الظبية في حال حياته ذهب المشهور إلى ماذا؟ إلى الطهارة. هذا إذا انفصلت ماذا؟ في حال الحياة. وإن انفصلت بعد الممات وبعد التذكية أيضا المشهور هو الطهارة. إذن في هاتين الصورتين ذهب المشهور إلى القول بالطهارة. وإنما الكلام فيما لو انفصلت بعد الموت من دون تذكية، كما لو مات حتف أنفه. فهناك قول معتد به بالطهارة، وفي مقابله ربما الأكثر يقول بالنجاسة. التفتنا؟ إذن هذا خلاصة الأقوال من ناحية الصغرى، أنه طاهر أو نجس. ثم يبحث في المكاسب المحرمة، أنه على تقدير نجاسته هل يجوز بيعه؟ فيأتي البحث أن استعمال يتوقف على طهارته أو لا يتوقف، البحث الذي بحث في المكاسب المحرم. عمدة البحث هنا في أي شيء؟ من ناحية الجهة الثانية، من ناحية الجهة الثانية. فذهب البعض أولا، قبل ذلك يبحث بحث لغوي، أن فأرة المسك أو فارة المسك هي الظرف من الجلد الذي يكون متصلا بالظبية، وهو يجتمع فيه الدم الذي يتحول إلى مسك، فيقال لها فأرة المسك، كما في الشعر عن المتنبي مادحا سيف الدولة: وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا ما يعبر عنه بالتشبيه الضمني الذي يأتي لإثبات إمكان الشيء. يعني مدح سيف الدولة بأنه من الناس وفوق الناس، وإن طفق الأنام وأنت منهم، وهذا مدعاة للتعجب، أنه كيف شيء من جنس وهو فوق الجنس من نوع وهو فوق النوع. يقول لا تتعجب، يوجد له نظير، فإن المسك بعض دم الغزالي. هذا يقال أنه كان البيت الذي قابل يقول هكذا كأنك مستقيم في محالي، آخر البيت كأنك مستقيم في محالي. فأحد الندماء سيف الدولة اعترض على المتنبي أن الذي يقابل الاستقامة ليس المحال، الذي يقابل الاستقامة الاعوجاج، فكان ينبغي أن يقول كأنك مستقيم في اعوجاجي. فأعجب سيف الدولة بالفكرة، قال لكم ماذا تفعل بالبيت الذي بعده وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. اعوجاج تصبح الروي جيم، هذا الروي ماذا؟ لام. فقال الأمر سهل، وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاج. فقال له، فأعجب سيف الدولة بفطنته، لكن قال له هذا جيد أن يقال في الكزرخان لا في محضر الملوك. نعم. المهم، فالمسك هو يتألف من دم الدجاج. يقول المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره. أما المسك لو استخرج من الفأر فلا إشكال في جواز بيعه. ليش؟ لأنه لا غرر فيه. ما تقول له أريد مثقالا، أريد نصف مثقال، لا إشكال فيه. لكن بيعه وهو في هذا الظرف لا يعلم مقدار المضروب. والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمر وتمرة. في مقابل هذا القيل قال وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا، أو أن قيل أن الفأر جمع فأرة. طبعا هو بالدقة ليس جمعا وإنما اسم جمع، اسم جمع يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. فقولنا ماذا؟ تمر وتمرة. إنما قلنا غالبا احترازا عما يفرق بينه وبين واحده بالياء غالبا، كزنج وزنجي. اتفقنا؟ أيضا زنج وزنجي اسم جمع وليس جمعا. وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا، يعني ماذا يقال؟ فار. ومستند الحكم، مستند الحكم في أي شيء؟ في الجواز. العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، عمومات أحل الله البيع وما شاكل ذلك. ما هو الذي يصلح للتخصيص؟ أحد أمرين: عدا توهم النجاسة الحيثية الأولى، المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع. هذا إذن الجهة الأولى دفعناها، أنه في باب الطهارة ثبت أنه طاهر. أو توهم المخصص الآخر الغرر، أو توهم جهالته بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة في دفع الغرر. يقول هذا دفع إشكال، أنه صحيح ومجهول لكن نبيعه على أساس الصحة. يقول هذا الإشكال مبني على أن البيع بناء على أصالة الصحة لا يكفي في دفع الغرر، لكن سيأتي من المصنف أن الغرر هنا والجهالة ليس في الصحة والعيب فقط حتى ندفعه بأصالة الصحة، وإنما الغرر والجهالة راجع إلى المقدار، وما عندنا أصل يعين المقدار. التفتنا؟ ويندفع بما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور مدارها معها الصحة. لكنك خبير، هنا الإشكال، بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال فساد، لكن عندنا غرر ناشئ من جهالة المقدار. وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح، ليس فقط المقدار، الكيفية أيضا، لأن المسك على درجات. ما أدري الشيخ عدنان أنت أضرب المسك، المسك أيضا على درجات، يعني مثل العقيق في درجات، وكل درجة لها سعرها، وكذلك المسك. وأما الغرر من جهتي، يعني في عندك جهالة بالمقدار، كم يوجد في هذه الفأرة؟ الله العالم. عندك جهالة بالنوعية والكيفية، أي درجة من درجات المسك. وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار، فلا رافع له، ما عندنا أصل يرفعه. نعم، قد روي في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة. أنا رجعت إلى عبارة التذكرة شوي، كأن النقل غير دقيق، يعني ما هو موجود في التذكرة، هذه العبارة في التذكرة بعد أن تكلم عن الطهارة، أن فأرة المسك طاهرة أو ليست بطاهرة، قال هكذا: فإن الكبد حلال، عبارة التذكرة، فإن الكبد حلال وهو دم. فعم يقيس فأرة المسك بماذا؟ بالكبد. الكبد حلال، والحال أنه دم. وقد روي جواز بيعه عن الصادق عليه السلام، ظاهر الضمير روي جواز بيع أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الكبد، لا إلى فأرة المسك. تفهمنا؟ فإذا قول الماتن روي مرسلا عن الصادق جواز بيعه غير معلوم أن التذكرة يقصد فأرة المسك. واضح الكلام؟ حتى نشكل أن هذه الرواية مجملة، لعل المقصود بيع الفأرة لا بيع ما فيها من مسك. التفتنا؟ أصل الرواية أيضا فيها تشكيك، يعني بحسب الظاهر راجعة إلى الكبد. وكيف كان؟ فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية. طيب، الآن الشيخ الأنصاري يقول هذه لابد أن نرجع فيها إلى أهل الخبرة، أنه صحيح المسك يكون في داخل ماذا؟ الفأرة. طيب، مثل تبر الذهب يكون في داخل الجرة مثلا. طيب، فقد يكون أهل الخبرة من دلائل وعلامات في الفأرة يعرفون أن هذا والله الدرجة العليا من المسك، أو الدرجة الوسطى، أو الدرجة الدنيا. إذا كان في علائم فهذا الغرر يرتفع بواسطة هذه العلائم، فإذا فرض. أما إذا لا يوجد له علائم، لا، كل أنواع درجات المسك فأرتها متشابهة، لا يمكن أن نعرف. فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة، فالأحوط ما ذكروه من ماذا؟ من فتقه بإدخال خيط فيها بإبرة، ثم إخراجه وشمه. إذن يعني لابد من اختباره، لكن يختبر بكيفية ماذا؟ لا يؤدي إلى فساد الفأرة. ثم لو شم ولم يرضى به، ما أعجب به، فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه، ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا، والآن هذه التي قسمت ظهر البعير، التفتنا. وجه يقول الضمان وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوء، لأنه يعني بالنتيجة الآن هذا النقص كان قبل انعقاد البيع، فأشبه بالنقص الحاصل بعد القبض بالسوم، لأنه السوم يكون مقدمة للعقد وللبيع. فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشم المشتري الخيط، إنه حتى لا نقع في مشكلة أنه يضمن أو لا يضمن. يقول الذي يفعل هذا الشيء هو البائع، والذي يختبر الخيط هو المشتري. أو فينا طريقة أخرى للأولوية، أن يباشر المشتري بإذن البائع، أيضا هنا لا ضمان. التفتنا؟ ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز، خب من نظير، طبعا هذه صغرى لكبرى في الواقع، يعني فأرة المسك هي صغرى لكبرى، فتشمل بيع اللؤلؤ في صدفه، بيع التبر في جرته، التفتنا، وما شاكل ذلك. ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، وهو كذلك، وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج. ليش؟ كل ذلك للجهالة، وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغار، لكن الإشكال يبقى من ناحية العدد أو من ناحية أصل الحصول، أصلا في بيض في الدجاج أو لا يوجد، يعني في إشكالان هنا. إشكال الأول جهل بأصل الوجود، والإشكال الثاني جهل بالعدد والكيفية والنوعية من الصغر والكبر. واضح هذا البحث بعد مسألة، هذه المسألة الطويلة. نعم، يعرف ذلك كيف؟ ممكن اي صحيح صحيح، يعرفون ان الدجاجة عندها بيض او لا، صحيح. المهم، فهي هذه اذا حلت، يبقى مشكلة العدد والوصف. نعم، عنده خبرة الشيخ في هذه المسألة الطويلة. يتعرض فيها لبيع المجهول منضما الى معلوم. البحوث السابقة كان كلها في أي شيء؟ في بيع المجهول منفردا. أما الآن نبيع المجهول منضما إلى معلوم. لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه، لأن ضم المعلوم إليه لا يرفع الغرر، لنفترض هكذا أن الجوز الذي يباع بماذا؟ بالعدد. فبعتك 50 جوزة، خب هذه معلومة، جيد، منضم إليها هذه الصبرة، والصبرة ماذا؟ مجهولة. بالنتيجة الثمن الذي أدفعه بإزاء المعلوم والمجهول فلا يعلم مقدار ما هو بإزاء المجهول، فتبقى الجهالة، لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يخرجه عن الجهالة، ففي الواقع يكون مجموع المبيع مجهولا، إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء منه مجهولا، وإنما ما دفع بإزائه الثمن غير معلوم. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب أو غير القصب. خب الأجمة هي المكان المائي الذي فيه قصب، لأن في أيام الحرب على الحدود الإيرانية العراقية مثل الفاو، الفاو فيها هذا الأنهار اللي فيها قصب، التفتنا. فلنفترض عادة كانوا يصطادون أيضا السمك بواسطة تحديد وتسنين القصبة، هذه تستعمل للصيد. فباع السمك مع القصب، والقصب كان معلوما معينا، إلا أن السمك ما زال في داخل الأجمة مجهولا، ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الأجام ولو كان مملوكا لجهالته، وإن ضم إليه القصب المعلوم حتى يصبح من مصاديق بحثنا، أو غير القصب، أو اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه. يعني الآن حلب من البقرة مقدارا معلوما، لكن ما زال في ضرعها يوجد لبن، نعرف أنه يوجد لبن، فأقول بعتك هذا المحلوب مع الذي في الضرع بمئة، هذا ضم المجهول إلى المعلوم. أو غير ما يحلب منه، شيء آخر معلوم، على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق. واضح الكلام؟ وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو متضمنا إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم. التفت جيدا، لنفترض فأرة المسك، نفترض أن الفأرة مع قطع النظر عن المسك الذي فيها لها غرض عقلائي معتد به، والله يجعلها الإنسان دواتا لأي غرض من الأغراض عقلائية. فمن الفأرة معلومة، لأنه الذي يقصد في الفأرة هذا الشكل وهذا المنظر التي لها معلوم، والمسك في داخلها ماذا؟ مجهول. طارة يكون المسك الذي في داخلها له استقلالية، وأخرى لا، ليس له استقلالية وإنما بتبع الفأرة. في الحالة الثانية البعض جوز، يعني فصلوا بين أن يكون المجهول له استقلالية وبين لا أن يكون يقصد بالتبع، التفتنا؟ ففصلوا بين هاتين الحالتين. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، يعني شوف قد لا يكون مقصود بالاستقلال لكن له وجود مستقل، ليس مثل المسك في الفأرة أو الماء في الكوز، لا، انضم إلى هذا الشيء، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم، وهو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمقتصر، المقتصر لجمال الدين أحمد بن محمد الأسدي الحلي، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان، ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك. يعني حمل المنع المطلق على إرادة التفصيل، نظر إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر. مثلا الآن هكذا ذهبت لأشتري من السوق كوزا من الماء، جيد، وفي داخله ماء، فاشتريت الماء بتبع الكوس، التفتنا؟ في هذه الحالة لا يصدق أني اشتريت مجهولا، أنا
اشتريت الكوز والماء بتبعه، بالنتيجة والماء موجود في داخل الكوز. فحتى لو لم أعرف كم لترا يوجد فيه فلا يصدق المجهولية، حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول. فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها يكون مجهولا. فلو منعنا في حالة التبعية لكان الواجب أن نمنع أكثر المعاملات. خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي بل في مفتاح الكرامة، أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة. إذن كم صار عندنا نظرية؟ ثلاث نظريات. النظرية الأولى المنع مطلقا، النظرية الثانية التفصيل بين المستقل والتابع فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني، النظرية الثالثة الجواز مطلقا. أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة، بل عن الخلاف والغنية لإجماع في مسألة السمك، مسألة السمك في الآجام، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية السبزواري والمحدث العاملي يعني الحر العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد للشهيد الأول عفوا للصيمري وصريح للشهيد الأول هذا وصريح حواشيه على القواعد، وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما. إذن مسألة تستحق البحث والتحقيق، آراء فيها متعددة. نبدأ بقراءة الروايات. ففي مرسلة البيزنطي التي أرسلها إشكالها من جهة الإرسال ومن جهة وجود سهل فيها. أما سهولتها من ناحية الإرسال فلكون المرسل من مشايخ الثقات البيزنطي، وهو مشايخ الثقات الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي. أما السهولة من ناحية سهل، طبعا لا يمكن أن نجزم بمبنى الشيخ، يمكن أن نذكر مجموعة من الاحتمالات. مثلا إما أنها مضمون هذه الرواية موافقة لغيرها من الروايات الآتية والتي ليس فيها سهل، التفتنا ليس فيها سهل، ويمكن أن يكون أنه يعتبر سهل لكونه من مشايخ الإجازة أو لأي سبب آخر، التفتنا يعني لا نستطيع أن نجزم ونقول هذا هو رأي الشيخ الأعظم. واضح الكلام؟ لذا يقول ففي مرسلة البيزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل، الإرسال سهل لكون المرسل هو البيزنطي، واضح. وجود سهل فيها يمكن للاحتمالات التي ذكرناها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع، وما في الأجمة، إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك، مجموعة من السمك أخرجناه من الأجم، فبعنا هذا المخرج مع ما في الأجم من السمك فهذا ضم المعلوم إلى المجهول. واضح الكلام؟ هذا من الأمور الجائزة. ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب، لأن القصب معلوم، فضممنا القصب إلى المجهول. والمراد من الشراء شراء الآجام شراء ما فيها، بقرينة الروايات اللاحقة والسابقة. طب ليش؟ لأن لولا هذا الشيء، هذه ظاهر الرواية في حد ذاتها ماذا؟ أن المبيع هو ماذا؟ المبيع هو الآجام. يعني مثل واحد يبيع قطعة أرض، مثل واحد يبيع قطعة جبل، فلا إشكال فيه. حتى ترتبط ببحثنا أولها وفسرها، لأن المقصود من بيع الآجام بيع ما في الآجام. واضح الكلام؟ والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة. الآن هذا يصلح قرينة أو لا؟ لعله الرواية السابقة واللاحقة ناظرة إلى بيع ما في الآجام، وهذه رواية ناظرة إلى بيع الآجام. وتوهم مثلا الشيخ الطوسي الكليني صاحب الوسائل أن بينهما ارتباط، فوضعهما في باب واحد. التفتنا؟ أنه غير معلوم أنه من الأول هي صدرت هذه لاحقة وهذه سابقة. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب، إنما هي ماء. قال حتى يحل الإشكال الإمام، قال تصيد كفا من سمك فيصبح هذا هو المعلوم. تقول أشتري منك هذا السمك وما في الأجمة. نعم هذه الرواية تصلح تفسيرا. ليش؟ لأن صدر الرواية قال شراء الأجمة. شراء الأجمة ظاهرها شراء ماذا؟ الأجمة نفسها. لكن الإمام عندما فسر ماذا؟ قال أشتري منك هذا السمك اللي هو بمقدار كف وما في هذه الأجمة. واضح؟ فإذا لكون الرواية اشتملت على شراء الأجمة مع تفسيرها بشراء ما في الأجمة تصلح قرينة للرواية السابقة. واضح الكلام؟ وانصرنا. وموثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال لا إلا أن يحلب سكرجة فيقول. نعم إلا المهم الظاهر هكذا في بعض النسخ، هكذا ظرف صغير بمقدار معين، فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة. دفعنا ظاهر هذه الرواية حتى أنه لا يعلم أنه في الضرع يوجد بعد شيء. واضح الكلام؟ وعليها تحمل صحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم. نعم يعني أنعام من بقر وشياه وغنم، يبيع ألبانها بغير كيل، قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها. بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شيء منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه، لذا حمل صحيحة العيس على الموثق المتقدم. وفي الصحيح إلى ابن محبوب، يعني إلى ابن محبوب الرواية صحيح. الإشكال في إبراهيم الكرخي. عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة، أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل. أصواف مائة نعجة هذه معلومة أو مجهولة؟ معلومة. وما في بطونها من حمل مجهول. بكذا وكذا درهما، قال لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. واضح الكلام؟ وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. شوف في المكاسب المحرمة الشيخ الأعظم عبر عن هذه الرواية بقوله الصحيح عن إسماعيل بن الفضل في المكاسب المحرمة، مرت هذه الرواية هناك، قال الصحيح عن إسماعيل بن الفضل، بينما هنا قال موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي. قد واحد يقول ما في إشكال، كلا العبارتين صحيحة. ليش؟ لأنه هنا موثقة إسماعيل باعتبار إسماعيل سماها موثقة، جيد؟ أما في المكاسب المحرمة قال الصحيح عن إسماعيل، يعني إلى إسماعيل تكون الرواية صحيح، فلا تنافي. نقول لا فرق، أولا إسماعيل إماميا إمامي فلا يقال لأجله موثق، ثانيا في المكاسب ما قال في الصحيح إلى إسماعيل كما هنا قال في الصحيح إلى ابن محبوب، قال في الصحيح عن إسماعيل. التفتنا فرق بينه. والعبارة الصحيحة هي ما في البيع لا في ما في المكاسب. ليش؟ لأنه في سند هذه الرواية بحسب ما رواها الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان ماذا؟ ليس من شيوخ الواقفة، كذلك الحسن بن محمد بن سماعة من شيوخ الواقفة. فإذا التوثيق لا لأجل إسماعيل بل لأجل الحسن بن محمد بن سماعة فإنه من شيوخ الواقفة. المهم طيب، قد واحد يقول أن هذه الرواية مرسلة وليست موثقة. ليش؟ لأنه قال عن غير واحد. تفت السند الرواية شيخ الطوسي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان، فالرواية ماذا تكون؟ مرسل. فلا عبارة المكاسب المحرمة صحيحة ولا عبارة البيع صحيح. نقول هذا مبني من الشيخ على أن التعبير بغير واحد يوجب الاطمئنان بصدور الرواية. واضح الكلام؟ واضح شيخ حسين؟ يعني صح مرسلة بالاصطلاح لكن غير واحد، يعني عدة أشخاص رووها، ما مثل عن رجلين. المهم، لكن هذا لا يمكن الموافقة على، لأن غير واحد يصدق على اثنين، واثنان لا يوجبان الاطمئنان بوثاقة الواسطة. واضح الكلام؟ كيفما كان، يعني بالدقة والتحقيق لا هي لا موثقة بالاصطلاح ولا صحيحة، وإنما هي مرسلة. نعم، مع قطع النظر عن الواسطة المجهولة هي موثقة لوجود شيخ من شيوخ الواقفة فيها. المهم، في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم. خراج الرجال عطف تفسير عليه، وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، أو يكون أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به. قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. التقبل والشراء واحد هنا. لنفترض أن بستانا وأجمة تنتج في السنة شيئا معينا من السمك أو من الثمر، لكن لا ندري كم، فهل يجوز أن أتقبله؟ فالإمام أعطاه حلا، ما هو؟ المهم أن تعرف أن شيئا قد بدا وظهر صار معلوما فتتقبل الجميع، هذا ضم المعلوم إلى المجهول. وظاهر الأخيرين ابن محبوب وإسماعيل بن الفضل كم وثقت سماع المتقدمة أن الضميم المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته. صحيح، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل في صحيحة ابن محبوب، قال: إذا تبين أنه لا يوجد في بطونها حمل يكون الرأسمال في مقابل الأصواف، فهذا لرفع المعلوم كان لرفع ماذا؟ لرفع الغرر الناتج من ناحية الجهل بالحصول، ولا يرفع الغرر الناتج من ناحية العلم بالحصول والجهل بالأوصاف مثلا. واضح الكلام؟ إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته، فإنما في السكرجة غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي أيضا غير معلوم الوزن والكيل، مع أن المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم. إذن هذه الروايات ناظرة إلى معلومية الحصول، يعني من ناحية معلومية الحصول لا بأس، لكن قد يمنع من ناحية أخرى إذا لم نعلم مقدارها. المنع من بيع الأوصاف على ظهور الغنم بل عن الخلاف عليه الإجماع، والقائلون بجوازه استدلوا برواية الكرخي المتقدمة، مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الأصواف، فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها. ليش؟ لأن ظاهرها جواز البيع. مع أنهم فتوائيا منعوا عن جواز بيع الأصواف على ظهور الأغنام، ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبيزنطي، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه. ليش؟ لأن السمك من أي فئة؟ من الموزون، لكونه. وإنما الكلام في أي شيء إذن هي ناظرة إلى أي شيء؟ إلى معلوم الحصول في مقابل مجهول الحصول. فإشكال هذه الروايات صار واضحا لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات، يقع الربا في السمك. ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد. زبرة الحديد تباع هكذا شلع، ليش؟ لا يوجد آلة في ذاك الزمن يمكن أن نزن فيها زبرة الحديد، بخلاف القليل منه. وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك إلا بقرينة، هذه الرواية اللي قلنا أنها ظاهرة في بيع الأجمة، إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبيزنطي اللتين عرفت حالهما فتأمل. واضح الكلام؟ فهذه الروايات التي تمسك بها الشيخ الطوسي محل إشكال بل مانع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. جيد، من صفحات